السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ليس أما بعد، فليس ثمة حديث في هذا اليوم إلا عن وفاة الشيخ أحمد إسماعيل ياسين رحمة الله عليه. وقد أدان العالم بأجمعه قتل هذا الرجل الكبير في سن المسن الذي يمشي على مقعد متحرك وقد ناهز 70 عاما، ثم تتبعه طائرة من فوقه فتقتله شر قتلة بشر طريقة بعد أن أدى صلاة الفجر ويذهب دمه هدرا كما هو في شرعة اليهود. وقد ندب العالم بأجمعه بهذه الطريقة الوحشية البشعة التي يمارس اليهود فيها تصفية ما يسميه بالخصوم وملاحقتهم، فتارة يهدم على الناس بيوتهم، فأي جريرة يؤخذ الناس بها حينما يقطع ابن من أبنائهم أو يجتمع شباب في بيتهم فيريد أن ينازلوا عن أرضهم وقضيتهم، فتأتي الجراثيم اليهودية وتحاصر المنزل وتعطي أهل المنزل 5 دقائق فقط لكي يخلوا دارهم، ثم تهدم عليهم المباني بنقيها، ويعيش أهل الدار مشردون طالبون اللجوء ليرافع عددهم إلى عدد اللاجئين في المخيمات، والله تعالى يرعاهم يسترث الأرض وينتحب السماء. انظر إلى حالك، كيف لو أن إنسان حدا على بيتك أو توقف في موقف سيارتك، ماذا تكون مسيرتك؟ كيف لو أن جارك أخذ قليلا من حديقتك، كيف يكون موقفك؟ فكيف لو جاءت الدولة فهدمت البيت على رأسك وأجلفتك في الشارع والطريق؟ إنها محصلة عمرك التي جمعتها مع غلاء الأراضي وغلاء المواد مواد البناء، فإنه ليس للإنسان إلا أن يستمش الأرض ويلتحف السماء. والعالم يتفرج على هذه المآسي اليومية التي يمارسها اليهود وهم يحاصرون الشعب الفلسطيني المسلم في سجن كبير في غزة والضفة وغيرها، والعالم يتفرج وينظر إلى هذه المآسي التي تقع وأقصى ما يملكه الشجب والتنديد والحوقلة. أيها الأخوة الكرام، لسنا هنا في صدد التوجع ولا في صدد نشر غسيل، فالواقع مقروض والكل يعلم بالواقع أكثر مما أعلم أنا، لكن علينا أن نستفيد من الأحداث دروسا نستفيدها من هذه الأحداث، ومنها مقتل الشيخ رحمة الله عليه. من هذه الدروس المستفادة من مقتل الشيخ أولا أن الموت حق، وأن كل إنسان ميت كما قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، كل سيموت. الموت حق وكل الناس تشربه، الموت حق وكل الناس القبر حق وكل الناس تدخله، والموت سعف وكل الناس تشربه. ولذلك من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحده، الكل سيموت. ولكن المفارقة العجيبة كيف ستمر من الناس من يموت مدمنا، ومن الناس من يموت مراضيا، ومن الناس من يموت زانيا، ومن الناس من يموت مرتدا، ومن الناس من يموت منافقا، ومن الناس من يموت شهيدا خالدا عند رب العالمين. إن الفرق إنما هو في طريقة الموت كيف تموت، وإننا جميعا ميتون. نعم سنموت، ولا غرابة في موت الشيخ ولا موت غيره، فمن قبله ومن بعده سيموت الألوف. لكن الغريب هو أن الله تعالى يختار من خلقه ويصطفي من عباده من يشاء بموتة هي كرامة عنده عز وجل. أيها الأخوة الكرام، إن أول درس مستفاد هو طريقة الخاتمة التي يختم الله تعالى بها للعباد، فنسأل الله عز وجل أن يكون شهيدا، نرجو الله أن يكتب له الشهادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتل في ساحات القتال هو الشهيد، من قتل في سبيل الله فهو الشهيد، قال أيضا شهداء أمة قليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم الغريب شهيد، والحريق شهيد، والهدم شهيد، والمبطون شهيد،
والنفساء يقتلها ابنها فهي شهيد، فعدهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء. والشيخ نسأل الله أن يسلم من الشهداء فقد مات حريقا، حرقوه بصاروخ موجه فدمروه وقطعوه تقطيعا. فلذلك نسأل الله تعالى أن يكتب له حسن القتلة وأن يكتب مع الشهداء. فهذا أول درس يستفاد، كيف يختم الله تعالى لك الموت؟ كيف تموت وإنك ستموت؟ ولكن كيف ستموت؟ تموت عاصيا، تموت تائبا، تموت مراغيا، تموت زانيا، تموت سكرانا، تموت كيف ستموت؟ إن مت على ملة حسنة فهي بشرى من الله تعالى. ثانيا، قد رزقه الله تعالى حسن خاتمة، وهذه نعمة أن الله يرزقك وفاة فيها حسن خاتمة. ومن علامات حسن الخاتمة أن الإنسان يختم له على عمل صالح، فقبل أن يموت يؤدي عملا صالحا ثم يختم له على هذا العمل الصالح. وأي عمل صالح أفضل من الرباط في أرض بيت المقدس، كما قال صلى الله عليه وسلم عن المرابطين هناك: لا تزال عصابة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم، ما ضرهم خذلان العالم لهم، ولا ضرهم مخالفة الناس لهم، ولا ضرهم كلام من تكلم عليهم، ولا من أفتى لهم، ولا من أفتى ضدهم. لا تزال عصابة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال يا رسول الله أين هم؟ قال: في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. خرجه الإمام أحمد وهو صحيح. يعني هؤلاء العصابة الذين على الحق ظاهرين لا يضرهم خذلان العالم لهم، هم في بيت المقدس وحوالي بيت المقدس، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فهذه حسن خاتمة أن يكون من المرابطين الصابرين في الصدور في مواجهة العدو. وأي خاتمة أفضل من أن الإنسان يخرج من صلاة الفجر مصليا شاكرا ذاكرا هو في جنة الله، ثم يقتل بعد ذلك معتدا عليه؟ أي خاتمة أفضل من ذلك؟ فسأل الله الرضا، ونسأل الله أن يمنحه الرضا. هذا من الدروس المستفادة، سأل الله حسن الخاتمة. فالكل ميت، ولكن كيف يختم الله تعالى لنا؟ ثالثا، هذه المحبة التي أحبها الناس لهذا الرجل رحمه الله، فبلغت محبته إلى الأرض كلها، وربما أغلب الناس لم يلتقوا به ولم يسمعوا له، إلا أنه في قطاع غزة وحده خرج معه في تشييعه زهاء 200,000 إنسان. 200,000 إنسان يخرج لتشييع رجل عادي ليس رئيس دولة، وليس ذو منصب، وليست له وزارة، وليست له رئاسة، وليست له أموال، ولكنها محبة يغرسها الله تعالى في قلوب العباد، فيحب الصالحين، فجعل الله له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. وبكى الناس عليه، وبكى النساء وبكى الرجال، وبكى الأطفال عليه، لأن الله تعالى جعل في قلوبهم محبة للرجل المخلص الذي يعمل لله. فإنه لا يعمل لأجل درهم ولا دينار، ولا يعمل لكي يمسح وجوه السلاطين، ولا يعمل ليرضي الكفار، ولا يداهن في دين الله تعالى، وإنما يعمل لله عز وجل وحده. ولذلك جعل الله له القبول والمحبة، نسأل الله تعالى ذلك. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل، إني أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملائكة يقول: إن الله أحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة. ثم يجعل الله تعالى له القبول في الأرض فيحبه الناس. أي علاقة جماعة الناس في اليمن ومصر والسودان وغيرهم والكويت وغيرها من أقطار العالم أن يخرجوا باكين يشيعوا جثمان هذا الرجل ويتكلموا فيه، إلا محبة التي غرسها الله تعالى في قلوب العباد لأجل أناس المخلصين المجاهدين. لو لم يكن من المجاهدين وكان ممن يفاوض في الفنادق لما جعل الله له هذا القبول، لكنه يفاوض في الميادين والفنادق، ولذلك جعل الله تعالى له القبول. ما عرف بالخلاف، ولا عرف بالمداهنة، ولا عرف بالسرقة، ولا عرف بأنه باع دينه بعرض من الدنيا قليل كما يفعل كثير من الناس، ولا تنازل عن جزء من دينه، هذا ظاهر والله يتولى السرائر. ولذلك جعل الله تعالى له القبول. وهذا القبول ليس جديدا، وقد وضعه الله تعالى لقدره من قبلهم من العلماء، علماء الأمة وضع الله تعالى لهم القبول. وخرج ألوف من الناس في تشييعهم من أمثال الشيخ بن باز رحمه الله، والشيخ العثيمين وشيخ الإسلام بن تيمية وأحمد بن حنبل وغيرهم كثير ممن أحبهم الناس طواعية لا بكراهية السلطان ولا بقصره. دخل ابن المبارك إلى بغداد فازدحم الناس عليه وازدحمت الطرق وأغلق الناس دكاكينهم وحوارثهم. فنظرت أم الخليفة من نافذة القصر فوجدت الناس قد ازدحموا في الشوارع والأسواق فقالت للخليفة ابنها من هذا؟ فقال رجل يقال له ابن المبارك من علماء المسلمين وفد إلى بغداد. قالت يا بني هذا هو الملك وليس ما تجمع عليه الناس بالجنود والعطاء، هذا هو الملك. الملك أن يحبك الناس وأنت مجرد من السلطان، الملك أن يحبك الناس وأنت مريض، الملك يحبك الناس وأنت وزير غير وزير، يحبوك الناس ويتوافدوا عليك لله ولما تقدم لله. كم الإنسان تولى وزارة وتولى مسؤولية فازدحم الناس على بابه، ولما أطيل أو استقال لا تجد عنده إلا خدمه، وقد تعرى كل شيء وانكشف أن العلاقات إنما هي للمصالح، أما الحب لله فهو الباطل. كل خلة وكل محبة فإن مصيرها إلى انقطاع إلا المحبة في الله، كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل خلة وكل صحبة فإن مصيرها إلى انقطاع إلا الأخوة في الله والمحبة لأجل الدين فإنها الباقية. يجمعهم الله تعالى تحت ظل عرشه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه فإن الله يجمعهم تحت ظل عرشه. هذا درس ثالث، أن المحبة لله، المحبة ليست في المناصب، والمحبة ليست في الشهادات، وليست في الوزارات، وليست في من يبرزهم الإعلام، وليس من يقدمهم الأنظمة، إنما المحبة شيء يضيفه الله تعالى في نفوس العباد فيحبه العباد لله وحده سبحانه وتعالى. حتى الكفار تعاطف بعضهم مع موت الشيخ وتكلموا واستنكروا، وبالأمس قدم مشروع للأمم المتحدة قدمته الجزائر لاستنكار الأمم المتحدة بأجمعها مقتل الشيخ، فاستخدمت أمريكا حق النقد الفيتو في رفض هذا القرار أن ينبذ بمقتل الشيخ، دليلك على أن العالم كله يتأثر كذلك. وهذه محبة يغرسها الله تعالى في نفوس الناس، لأنه جلس ورابط مع أقبل قومه، جلس معهم في غزة محاصرة، لم نفتهم من مكتب فاخر ولم نسجل فتاوى وهو بعيد عنهم، هم محاصرون يأكلون القليل وهو يأكل الكثير، يتناولون السعر والشقاء وهو مرتاح، لا، جلس معهم حيث جلسوا. وهذا ما ميز الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء، أنهم مع الناس في الشدة وفي الفرح ومع الناس في الضيق والضنك. ألا ترى إلى موسى عليه الصلاة والسلام ما دخله أن يجلس في الكيف مع بني إسرائيل 40 سنة؟ ما دخل موسى؟ إذا كانوا هم عصوا الله فلماذا موسى يجلس في الكيف معهم 40 سنة محرومون من الطعام ومن الشراب ومن الدواء ومن الغذاء في صحراء سيناء 40 سنة وموسى معهم عليه الصلاة والسلام، حتى لطف الله بهم رزقهم المن والسلوى إكراما لنبيه والنبي الآخر هارون عليه الصلاة والسلام. أهزم بالنبي يقعد معهم 40 سنة في صحراء لا أكل ولا شرب، تحمل وجلوس مع ناس في حال الرخاء والشدة، ولذلك يحبك الناس. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أول الناس في الحروب، إذا نادى منادى القتال كان أول الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنعوا جلبة في المدينة، صوت مرعب، فاجتمع الناس، تعالوا يا جماعة نتجمع، نخرج نشوف ايش الجلبة. فبينما هم يتجمعوا ومن يخرج ومن يأتي، إذا برسول الله قادم صلى الله عليه وسلم من هذا الصوت وهو على فرس لم يلجم ولم يفرج، صعد على الفرس لا لجام ولا شرط، فقال لن تراعوا لن تراعوا، ضاع شاف القبر ورجع يشعر بإحساس عن هذه الأمة ومسؤولية كاملة. قال علي رضي الله عنه كنا على الشد الوطيس واحمرت الحدق احتملنا بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رجل في ذاك اليوم اقرب الى العدو منه صلى الله عليه وسلم، وقفت وراء الموت شخص لواقفه كانك في جفن غدا وهو نائم، تمر بك الابطال كلمة هزيمة ووجهك ضحاك وفهرك باسم. ويقول عن عباس رضي الله عنه في موضعة حنين لما انهزم الناس الى برسول الله صلى الله عليه وسلم يقحم نفسه في العدو على بغته، والعباس وابو سفيان بن الحارث يجبان البغله يرجعونها، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في وسط العدو وهم يخافون عليه صلى الله عليه وسلم الى الموت، وهو يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. فدل ذلك يقول ابن القيم وركوبه على بغله يدل على شجاعته، لان البغله ثقيل لا يستطيع الهراء، تركنا على بغلة حتى لا تهرب به البغلة، ودل ذلك على شجاعته. أحبهم الناس لأنهم في عين الحدث، ولأنهم مع الناس في السراء والضراء، مع الناس في جوعهم، مع الناس في فقرهم، مع الناس في غناهم، مع الناس في مرضهم، مع الناس في أحزانهم، مع الناس في أفراحهم. لذلك أحبهم الناس. لم يكونوا علماء مكاتب، ولم يكونوا موجهين ومنظرين من عند الفنادق، وإنما نزلوا مع الناس في أرضهم، تحملوا المأساة وأكثروا الناس قربة وطاعة لله مع كبر سنهم، وأن الله عذرهم لأنه مقعد وكبير، إلا أنه يحب أن يصلي الفجر في جماعة ويخرج إلى المسجد. الناس من غير حلم يصلي في المساجد، هو مع كبر سنه يصلي في المسجد ومعه أولاده، يطبق قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تطبيق فعلي للنظريات التي نقالنا سمعنا من سماعها حول تعاليم وقيم الدين، لكننا نحتاج إلى واقع تطبيقي يطبق هذه النظريات. رابعا، من الدروس المستفادة في مقتل الشيخ أحمد إسماعيل الأخير رحمة الله عليه هو تأكيد العداوة التي بيننا وبين اليهود. أيها الأخوة الكرام، صدق الله حينما قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لن، نافية للتأبيد مع التأكيد، لن ترضى مؤبدة مؤكدة، لا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. هذا الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك ولأمتك ولملتك، ما رح يرضى عنك. ومهما تقارب الزمن واتفقنا مع اليهود أو النصارى ووقعنا اتفاقية وأصبح الدول صديقة وشقيقة وقريبة، فإن العداء متأصل. وقد سبق الله وكذب الكل بأن العداء متأصل بيننا وبين اليهود والنصارى كما أخبر الله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. الله يقول: أن تحبونهم وهم يحبونكم. هذا الله يكشف عما في قلوبهم. وإذا خلوا عبدوا عليكم الألام من الغيب، إذا خلوا أنفسكم تكلموا عنكم وماتوا حقدا، يريدون نفسكم، يريدون حياتكم، يريدون ثرواتكم، يريدون الاستفادة منكم. أما حقكم فلا، إلى جهنم وبئس المصير. الله يقول عما في قلوبهم ويتكلم عن حقيقتهم. هؤلاء اليهود اللي وقعت كثير من الدول معهم معاهدة سلام، وتتطور معاهدة السلام لتشمل أن تضع الحرب أوزارها، ثم معاهدة السلام تشمل التعامل الاقتصادي والتجاري والتبادل الثقافي والتبادل العلمي إلى آخره، حتى نكون نحن معهم سواء. طيب، رضي بذلك، ورضيت بعض الأمم قهرا وقسرا بذلك، وأكثرهم من أكثر بذلك. ثم هؤلاء اليهود يرفعوا عقيرتهم مرة أخرى وينقضوا عهودهم بقتل المسلمين، حتى قال قاسم سولانا الأمين العام للاتحاد الأوروبي حاليا، يقول: قتل الشيخ أحمد ياسين مخالف للقانون الدولي بأربع قضايا، أربع نواحي. الناحية الأولى أنه لا يقتل مدني بغير محاكمة. طيب مدري يا جماعة، شلون تقتلون حاكمه عندكم؟ خذوه حاكمه اقتلوه، هذا مخالف للقانون الذي وضعته أنتم. لا يقتل مدني بغير محاكمة، مو مخالف هذا واحد. اثنين، لا يقتل معاق على كرسي إعاقة، كيف تقتله؟ ثلاثة، لا يقتل كبير سن، كبير سن عمره 70 سنة تقتله. والنبي صلى الله عليه وسلم تعاليم الإسلام العظيمة، وأبو بكر يوصي بها الناس: لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا، لا طفلا رضيعا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا راهبا في دين، لا تهدوا البيوت، لا تحرقوا على الناس بيوتهم. شوف تعليم الإسلام، رحيل قتال يمسكهم قبل لا يخرجون. لا تقتلوا طفلا ولا رضيعا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا راهبا في كنيسة، لا تهدموا، لا تحرقوا، ودعوهم إلى لا إله إلا الله. لا تقتلوا الناس، دعوهم إلى لعل الله يهديهم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، دعوهم إلى لا إله إلا الله. إذا آمن إخوانكم لكم ما لهم وعليكم ما عليكم. وشوف اليهود يصرون على قتل المسلمين وملاحقتهم بالطائرة. ورابعا، من مخالفة القانون لا يقتل مدني بصاروخ موجه. طائرة فيها صاروخ موجه تقتل مدني، ما يصير. دم فيها بيت، تحرق فيها دبابة، إنسان يمشي تلحق بطائرة تبكي والدم تجميل بأضع صواريخ، هذا ما يصير لا في قانون دولي ولا في عرف الله. حتى العالم استنكر ذلك، وهذا يدلك على عداوة اليهود المؤصرة. ليس هو فقط، بل خرج شارون بعدها وأصر أننا سنكفي وسنقتل كل هؤلاء الناشطين. ولم يكن قتل الشيخ أحمد ياسين رحمه الله أول واحد، فقد قتلوا من قبله الشيخ إسماعيل أبو شنب رحمه الله، وموسى عياش، وإبراهيم المقادمة، وسعد العرابي، ومحمود أبو هنود، وعبد الله القواسمة، وصلاح حادة، وغيرهم من الشباب الأبطال. جزاهم الله خيرا وأسكنهم الله تعالى فسيح جناته. ثم بعد هذه المجازر التي تمارسها إسرائيل يأتيك من يفنيك ويبارك المعاهدات الدائمة بين المسلمين وبين اليهود، ويأتيك ومن يفنيك ويبارك أو يحرم العمليات ضد اليهود. بعد هذا كله يأتيك فيفتيك من يحرم العمليات ضد اليهود ومن يبارك المعاهدات مع اليهود. إن هذا سفه علمي وجهل مركب لا يستقر به قارئه الواقع ولو اجتهد، فلا أحد من علماء الأمة يقول بالمعاهدات الدائمة، وإنما يقول معاهدة مؤقتة حتى يزيل الضعف عن الأمة. وقد نقض النبي صلى الله عليه وسلم عهودا مع اليهود نقضها نقضا، لأنهم تحرشوا في امرأة، مو قتلوا إنسان صاروخ، بنو قينقاع تعرضوا لامرأة في سوق وقد كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، وهم سكان المدينة تعرضوا لها في سوق فثار مسلم من المسلمين إليها فقتل اليهود فقتلوه، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم 600 رجل قتلهم قتلا، 600 رجل حطهم عند المسجد قطع رؤوسهم كشف عن عوراتهم فمن بلغ قتل. وقال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. الشك بس في أن ينقض عهدك وهينينك ألقى عهده مجرد أنهم تآمروا مع المشركين في أحد أو في الخندق بنو قريظة على أن يفتحوا ثغرا من وراء المدينة، يخلون كفار يدخلون من وراء المدينة، بس ما طبقوا هالكلام هذا ولا عفوا، ولكن صار بينهم بينهم اتفاق. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. الآن ظهر العصر صلى ما يحكم عليكم ما تضعون المغفر. جاءه جبريل قال يا محمد وضعت المغفر؟ قال نعم. قال إن الملائكة لا تضع المغفر بعد، الحجني أنا رايح إلى بني قريظة. راحت الملائكة وراح معهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم وأجلاهم وطردهم وحرق نقلهم، كما قال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله بمرضاة من الله وبتوفيق من الله وبمشيئة من الله أن تحرقوا عليهم لأنهم نغضوا أهدهم معهم. نجي إحنا نقول لا والله خلي قتلون المسلمين إذا ما تجاوز اتفاقيات تثبيته التي رسمها العدو فهذه ما تعنينا، وأرض فلسطين هم كيفهم حلوا مشاكلهم لوحدهم وهذه قضيتهم ولا يهمنا دماء المسلمين تهدر أينما كانوا. وقد قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في ثوابهم ما نبي موته وتراحمهم ما في رحمة، قال وتعاطفهم. يا جماعة بس بتعاطف وتعاطفهم، تعاطف بالتعاطف بأخوانك، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رجلك يدخلها شوك تتعاطف عينك معها ما تنام لأنها تعاطفت مع الشوكة التي دخلت في رجلك. وإحنا ما زلنا نغني ونسهر ونرقص ولا يهمون هذه الجراحات التي تسيل، لو ابنك أخذ قطعة من مزرعته سهرت الليل والنهار ما ضل عضو مجل ثم ما اشتكيت عنده حتى تعب هذه الأرض المقطوعة وبيوت تهدم على رؤوس أهلها كل يوم ويعيشون بالعراء لا مأوى لهم إلا الله عز وجل. ونحن ما زلنا نتفرغ، لا ذنب للشعوب صحيح يا أخوان والله لا ذنب للشعوب، ولكن لنا الله إلى الله المشتكى نشتكي إلى الله تعالى هذا الضعف. خامسا من الدروس المستفادة أن يعلم الإنسان مدى الضعف الذي وصلت إليه أمتنا، فإن هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أمة غثائية أمة كثيرة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة أمة كثيرة لكنها لا تؤثر في واقع العالم. يوشك أن تكالب عليكم الأمم كما تكالب الأكلة على قطعتها تتداعى عليكم الأمم. قال بعض الشراح كل أمة تدعو الأمة ثانية تعالوا يا جماعة خذوا خذوا في بترول في ناس خوافين خذوا لتبون، يوشك أن تتداعى كل واحدة تدعو الثانية. قالوا أمن إلا نحن يوم يا رسول الله؟ قال لا، لكنكم كثير كثير 1,000,000,000 1,500,000,000 مسلم لكنكم غثاء كغثاء السيل ما في شيء. ولينزعن الله المهارة من قلوب عدوكم، شيل الله يخافون منكم شر الخوف، وليلقين في قلوبكم الوهن. الوهن ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لما ترك لكم الجهاد والتضحية والإقدام سلط الله تعالى عليهم الكفار، إذا تبايعتم بالعينة اشتغلتم بالربا وربيتم بالزرع قتلتم إلى الدنيا واتبعتم أجناد البقر مشيتم وراء الزروع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم دول. حتى الجهاد صار ضد صار واحد يخاف يتكلم بالجهاد، إذا قال جهاد واحد التفت الثاني ناس تخاف تتكلم في الجهاد وهو ذروة تنام الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم قال من ما يفكر بالجهاد منافق، كما أخبر صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغدو مات على شعبة من شعب النفاق. ما تفكر من تغدو تتمنى أن الله يعيد الجهاد وأن الله يوفقك لتغدو تموت على شعبة من شعب النفاق. صار الوقت هذه عزة الأمة، عزة الأمة بهذا ذلينا والله ذلينا من الأمم، كل الأمم ذاتتنا وتوقعتنا. حتى اجتماع رؤساء الدول بعد يومين بكرة يوم السبت في تونس أرسل صار لهم هذه الرسالة، اجتمعوا سووا لتبون وحكومة لتبون. أنا أتكلم بالواقع العملي، أمة اليهود خرجت كما يقول بعض المفكرين، قال أمة اليهود خرجت هذه الأمة من مرحلة الاندثار ثم بعد ذلك إلى مرحلة البقاء، من مرحلة الفناء ثم إلى مرحلة البقاء ثم إلى مرحلة التطور والنماء. أمة إحنا الآن أمة إما فناء إما بقاء، بس الحاضر على نفس المسلمين باقين. فإذا جراء تطور شوفوا الناس كيف تتطور، جيلوا قولوا أنفسكم ما في أمة بقاء، بس تحاضر على نفسها أن تبقى حتى لا تندثر وتزول. أما الأمم الثانية فقد ترقت، شوفوا ألمانيا واليابان ترقت من أمة ثناء سميت هذه الأمم إلى أمة بقاء إلى أمة تطور وارتقاء وعطاء. إحنا أمتنا على حال هذا. أيوة هذه رسالة رابعة أو فائدة رابعة أو خامسة يدلك على ضعف الأمة وما وصلت إليه. فلا نملك نحن الشعوب أقل من الدعم، والله لا نملك أقل من أن ندعمهم بالمال، ندعمهم بالدعاء، ندعمهم بالتعاطف. جلوسكم وسماعكم لهذه الخطبة هو نوع من الدعم، ندعمهم نتعاطف معهم، ندعو الله تعالى لهم أن يفرج عنهم كربهم، فنحن وهم سواء كلنا مسلمون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ربنا الله، قرآننا واحد، ديننا واحد، نبينا واحد، قبلتنا واحدة، دماؤنا تتكافأ، نحترم كل ذمة يطيعها مسلم. يجب على الأقل أن نشتغل في الدعاء لهم، أقل شيء الدعاء لهم ودعمهم وتأييدهم، لعل الله تعالى أن ينصرهم وأن يفرج الله تعالى عليهم. أخيرا من الدروس المستفادة أن العطاء لهذا الدين لا يتعلق بمنصب ولا بشهادة، فهذا رجل مقعد على كرسيه قد حرق الأمة، فلا يقول الإنسان أنا لا أستطيع أن أخدم الدين حتى أحصل على شهادة، أو لا أستطيع أن أخدم الدين إلا من خلال الخطاب الجماهيري أو من خلال القلم، كل على شغل وكل يستطيع أن يخدم دينه. فهذا دليل على أن رجلا مقعدا استطاع أن يخدم الدين وأن يحرك الأمة ويحييها. فأنت كذلك أيها الأخ الكريم، كل إنسان يستطيع أن ينصر هذا الدين. إصلاح لبيتك وأولادك في وجه الحمة الشريفة لتغريب الأبناء هذا نوع من نصرة الدين. وقوفك أمام هذه المخططات وانتباهك لها هذا جزء من نصرة الدين. الصدقات على الفقراء والمساكين وإعفافهم جزء من نصرة الدين. فهكذا ليعتقد الإنسان أن دار خدمة الدين دار عظيم، وكل إنسان على صبر وكل يستطيع أن يعمل شيئا. فلا تمنع وظيفتك ولا منعك شهادتك ولا منعك منصبك ولا جنسيتك ولا طولك ولا عرضك ولا كونك كثيف ولا مقعد ولا أسمر ولا أبيض ولا لغتك من أن تقدم لهذا الدين. فقد خدم الدين أناس ليسوا بالمبصرين، وخدم الدين أناس مقعدين، وخدم الدين أناس بكتاباتهم، وخدم الدين أناس أعادي. فالله تعالى ينصر هذا الدين بأقوام. فلذلك لا تقصر عن نصرة الدين وتفكر في حال هذا المقعد كيف أحيى الله تعالى به هذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. قلوا ما تسمعون استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما كان الله ليذر هذه الأمة على حالها يمتزج فيها الصالح والطالح والمنافق والفاسق والمؤمن، ما كان الله ليذرنا على حالنا حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يظهر الصادقين الذين يحبون دينه ويعملون من أجله، والمنافقين الذين يفرحون بهزيمة المؤمنين. وأن الله تعالى سينصر هذا الدين إن عادلا أو آثلا فإن الدين منصور، والدين دين الله، وسيظهر الله تعالى أمره ونحن لا نستعجل، لكن علينا أن نؤدي الدور المناط بنا في الفترة الزمنية القصيرة التي نعيش بها. ربما أتت أجيال من بعدنا فكتب الله لها النصر، وربما أتت أجيال من بعدنا فاستفادت من خطبنا ومن تأصيلنا، وربما كان الفتح على يد ابنه وربما نصر الله هذه الأمة على يد ابنتك أو ابنك. ولذلك أيها الأخوة نحن نؤدي الدور الباطني، وأن الله تعالى يتولى رعاية المؤمنين، وأن الله ناصر المؤمنين، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يضروكم إلا أذى، ضررهم إنما هو أذى، وسينصر الله تعالى هذا الدين. وقد أحسن القائل إذ يقول: الله أكبر ما زلت بها قدم، آن الأوان فافطر أيها القلم، واجعل طريقك للأبطال ملحمة، واجعل بدادك نارا فيك تبصر، واجعل فطورك ترمي من مآثرهم، أنشودة العز تحدو حدوها الأمر، أضحى الشهيد منارا يستضاء به، ما ضمه القبر حتى خارت القدم. يا خالد المجد إن المجد في دمنا، إن غاب أحمد جاءت بعده أمم، لولا الذئاب التي تعوي في مراكبنا دانت لنا الأرض واهتدت بنا قمم، لكننا أمة عرفت مراكبها في شاطئ الذل فانقادت لها الرمم، مهما تطاول ذو بغي بقدرته فقدرة الله تأتيه فينقسم، نعم تأتيه قدرة الله فينقسم، لكن علينا أن نؤدي ما عليه، وأن نعمل ما أنيق بنا، وأن نعمل لخدمة هذا الدين، لعل الله تعالى أن يكتبنا في المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واختم بالصالحات أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم إنك بالإجابة جدير، اللهم إنك بسؤال، اللهم إنك على ذلك قدير، وبالإجابة جدير، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب دعوات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.